بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على آلائه آناء الليل وأطراف النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يريد الفوز بدار الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة. إخواني الأكارم، إن من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة تحقيق الإيمان، وذلك مصداق قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والإيمان بالله عز وجل من أخص خصائصه الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صدر الله عز وجل أولى صفات المتقين بالإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن نؤمن باليوم الآخر ومقدمات اليوم الآخر. ومقدمات اليوم الآخر هي علامات الساعة، يؤمن بها العبد ويدرك تماما أن معرفة هذه العلامات لها ثمرات عظيمة في حياة المؤمن. منها أولا الاستعداد للقاء الله عز وجل، وخاصة في زمان الغفلة. اليوم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم معرفة هذه العلامات تورث الإنسان الأمل، لأنه يدرك البشائر التي جاءت في النصوص بالغلبة لهذا الدين في آخر الزمان. ثم أيضا يدرك الإنسان كيف يتعامل مع هذه العلامات كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة لها تقاسيم كثيرة، من أشهرها تقسيم العلامات إلى علامات كبرى، وهي العشر التي تكون قبيل قيام الساعة، تأتي تباعا كالعقد، إذا انفرط منه خرزة جاءت الباقي تباعا. والقسم الثاني هي العلامات الصغرى، والعلامات الصغرى على ثلاثة أنواع: علامات ظهرت وانقضت، وعلامات ظهرت ولا زالت مستمرة، وعلامات لم تظهر بعد. وهذه العلامات التي لم تظهر بعد منها ما هو لصيق بالعلامات الكبرى، يعني قريب جدا من العلامات الكبرى، مثل هدم الكعبة، ومثل خروج المهدي، ومثل الملاحم والحروب التي تقع في آخر الزمان، التي منها الملحمة الكبرى، وهو عنوان خاطرة هذه الليلة. قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذه الملحمة، أود أن أذكركم ببعض الضوابط المهمة حول علامات الساعة. اليوم إخواني الأفاضل، الكل يتكلم في علامات الساعة، ستجدون الكلام في علامات الساعة في الفضائيات وعلى شبكات الإنترنت وفي المطويات وفي الأقراص، ولكن الكثير يفتقد الضوابط في ذكر هذه العلامات. الضوابط كثيرة، لكن من أبرزها ثلاثة. أولى هذه الضوابط أن لا يثبت الإنسان من العلامات إلا ما ثبت بالنص الصحيح، يعني لا نثبت علامة من العلامات إلا ولها دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامات لا تأتي بالإسرائيليات، لا تأتي بالموضوعات، بالأحاديث الضعيفة، بالمنامات، وإنما تأتي بالنصوص الصحيحة. الضابط الثاني، لسنا مطالبين بتنزيل هذه العلامات على الواقع، وهذا ضابط مهم جدا، لأن البعض بمجرد ما يقرأ هذه العلامات يحاول يطبقها في الواقع، يقول هل توافق هذا الواقع أو لا، فأنت غير مطالب. لماذا؟ لأن العقل يقصر عن إدراك مطابقتها للواقع، لأنه مرت أعصار أنت لم تعرفها، وأعصار لم تأتي بعد، فأنت تأتي للعلامة ربما من هول العلامة وعدم التصور تقول هذه العلامة واقعة الآن، كيف أوقعتها وأنت لست مطالب بهذا التنزيل؟ فلا نأتي إلى هذه العلامات ونتكلف كما يفعل بعض من تحمس وينزلها على الواقع. الضابط الثالث من الضوابط أن الحكم والنظر في هذه العلامات يرجع فيها إلى العلماء الربانيين، لأنهم أدرى بفقه نصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في قصة أبي الطفيل، يقول كنت بالكوفة، قال فقال الناس قد خرج الدجال، قال فأتيت إلى مجلس حذيفة ابن أسيد. حذيفة ابن أسيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مرويات في علامات الساعة. قال فقلت لحذيفة هذا الدجال قد خرج، فقال حذيفة اجلس، قال له اجلس، قال فجلس، قال فجاء رجل آخر فقال قد خرج الدجال، فقال حذيفة اجلس، قال فجلس، قال فنودي في الناس إنها كذبة صباغ، كذبة أشاعها رجل صباغ فانتشرت بين الناس. قال فقلت لحذيفة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا، يعني أنت طلب منا أن نجلس وما أمرتنا بالجلوس إلا لأمر فحدثنا. انظر هنا جانب فقه العلماء ومعرفتهم بالعلامات. قال لو خرج الدجال في زمانكم لرماه الصبيان بالخذف، صغار الحصى، قال لو خرج الدجال في زمانكم لرماه الصبيان بالخذف، ولكنه يخرج في بغض من الناس، في وقت القلوب كلها متباغضة وفي خفة من الدين وسوء ذات بين، أما ذلك العصر فهم في قوة الدين وقرب زمان من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن هذا صنيع السلف، أنهم كانوا يرجعون إلى العلماء، فلا يرجع الإنسان إلى آحاد الناس أو إلى المتحمسين المتكلفين في هذا الباب. ثم نأتي إلى بيت القصيد من هذه الخاطرة، وهي الملحمة الكبرى. أولا، ما هي الملحمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملحمة الكبرى هو قتال عظيم سيكون في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم، ويكون قبل خروج الدجال، يعني بعد نهاية هذه الملحمة سيخرج الدجال. هذه العلامة وهي الملحمة الكبرى التي أخرج أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تسبقها أحداث عظيمة. يعني قبل أن تأتي هذه الملحمة في آخر الزمان هناك أحداث تأتي قبل هذه الملحمة. من هذه الأحداث أولا خراب يثرب، تخرب المدينة وتفسد، خراب يثرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. يعني هذه العلامات تأتي ماذا؟ متتابعة. إذن أولى الأحداث العظيمة قبل الملحمة فساد يثرب. الحدث الثاني العظيم فتح بلاد فارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب ثم تفتحونها، ثم تغزون فارس ثم تفتحونها، ثم تغزون الروم ثم تفتحونها، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. تأتي تباعا. إذن قبل هذه الملحمة الكبرى يكون فتح بلاد فارس. أيضا من الأحداث العظيمة الصلح الآمن، سيجري هناك صلح بين المسلمين وبين الروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال تصالحون الروم صلحا آمنا، يحدث بينكم وبين الروم يعني النصارى صلح. طبعا تمايز الصفوف، صف مسلمين صف من النصارى، النصارى متحدين المسلمين متحدين، يحدث بينهم صلح. قال ثم تقاتلون عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون. يعني بعد الصلح بين المسلمين وبين الروم يغزون مع بعضهم بعضا عدوا آخر فينتصرون على هذا العدو ويغنمون. قال ثم ينزلون إلى مرج ذي تلول، أرض خضراء فيها تلال مرتفعة. قال فيصعد إليه رجل من الروم، يأتي رجل من الروم، قال فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب. المعركة كانت مشتركة بين المسلمين والروم في مقابل هذا العدو الآخر، فهم نسبوا النصر لأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله، وحين ذلك تغدر الروم وتبدأ الملاحم، فيجتمعون الروم فيأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 10,000، 80 راية للروم يأتون لقتال المسلمين. إذن هذه 3 أحداث عظيمة تقع قبل حدوث الملحمة. أيضا إلى جانب هذه الأحداث هناك علامات وأمارات لهذه الملحمة ينبغي أن ندركها. من هذه العلامات أن الأسلحة الموجودة تنتهي، والمركوبات الحديثة تزول، والقتال سيكون بالسيوف وعلى الخيول. والدليل الروايات المختلفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرفهم، يعني هؤلاء الرجال الذين يقاتلون، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفي رواية مسلم فيضعون سيوفهم على شجر الزيتون. يعني القتال لا يكون بالأسلحة الحديثة وإنما بهذه الأسلحة القديمة. الأمر الثاني من أمارات هذا القتال أن هذا الجيش سيدعم من جهتين، يتشكل من جهتين، جيش يخرج من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج جيش من المدينة من المسلمين هم خيار أهل الأرض يومئذ، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أناس من دمشق يتقوون ويقوون هذا الجيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الملاحم فيبعث الله بعثا من دمشق من الموالي من خيرة العرب فرسا وأفضلهم سلاحا، يعني يؤيدون المسلمين في هذا القتال. ثم أيضا من الأمارات ضعف الدين في ذلكم الزمان كما جاء في حديث حذيفة وغيره، لأن خروج الدجال لا يكون إلا وقد ضعف الدين، تذهب معالم الدين تختفي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسرى على القرآن في ليلة فيذهب فيكون في ضعف من دين الناس. هذه أحداث تسبق هذه الملحمة، وهذه أمارات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمارات المهمة، العلامات المهمة قبل هذا القتال، ألا يكون هناك فتن بين المسلمين، سيكون أهل الإسلام جيشا واحدا وصفا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله على أمة الإسلام سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، تكون كلمتهم واحدة. أين تقع هذه المعركة؟ تقع بالغوطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فسطاط المسلمين بالغوطة بجانب قرية يقال لها دمشق هي خير مدائن الأرض يومئذ. الغوطة المعروفة الآن بقرب دمشق، القتال سيكون فيها. كيف سيكون هذا القتال؟ تفصيل المعركة جاء في صحيح مسلم عدة روايات، أوضحها رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بدابق، وفي رواية بالأعماق، وهذا دليل كما قال الشراح أنهم يستعدون استعداد طويل بالعدة والعتاد والرايات، هم يأتون 80 راية ينزلون بدابق في بلاد الشام. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة هم من خير أهل الأرض يومئذ، قال فإذا تصافوا يعني التقوا ببعضهم البعض تقول الروم للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني هذا يدل أن هناك معارك صغيرة كانت قبل ذلك وحصل سبي وأخذ غنائم من الروم، فالروم يطالبون من المسلمين أن يسلمونهم من سبوا وقتلوا من الروم، فيقولون لا والله لا نسلمكم إخواننا، قال فيقتتلون، قال فيهزم ثلث أي ينسحب ويتراجع ثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لهم توبة أبدا، ويقتل ثلث ثلاثة أثلاث، يقتل ثلث، هم خير الشهداء عند الله عز وجل، ويفتتح ثلث، هذا الثلث هو هم الذين يفتتحون. قال لا يفتنون أبدا بعد ما يقتلون الروم وينتصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتحون القسطنطينية، القسطنطينية يفتحونها من غير قتال لأن الروم قد انهزمت، يدخلونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فتسقط، تسقط بذكر الله عز وجل وارتفاع أصوات المسلمين بالذكر في هذه اللحظات. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم على شجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان، يصيح فيهم الشيطان حتى يشغلهم ويفزعهم، لقد خرج الدجال في أهليكم، يعني اذهبوا. قال فيتركون الغنائم، ما يقتسمون الغنائم. قال فيرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل، يعني ما خرج الدجال، ويخرج حينما يرجعون إلى الشام، لما يرجعون مرة ثانية يخرج الدجال. هذه هي الملحمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الأكارم، هذه الخاطرة جاءت عقب أن رأيت مقطع في اليوتيوب قد سجل ودبلج من كلمات بعض الدعاة وبعض الصور حول الملحمة الكبرى، وتم تنزيل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحداث سورية الآن. فهل هذه الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا تفاصيلها في السنن تنطبق على ما يحدث اليوم في سوريا؟ كلا، لم تقع شيء من المقدمات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا زالت الأسلحة الحديثة موجودة، ولا زالت يثرب قائمة، ولا زالت بلاد فارس قائمة، وكلمة المسلمين غير متحدة، لا بل حتى في صفوف من يقاتل في سوريا خلاف، الفتن فيما بينهم. فكيف تنزل هذه الأحاديث ويتلاعب بعقول الناس ويلبس عليهم بهذه الطريقة؟ وهذا من الخلل، من الحماس الذي انطلق منه بعض الناس. الرؤية العلمية الشرعية وفق القواعد التأصيلية في النظر إلى علامات الساعة، يصل الإنسان إلى أن هذه الأحاديث لا تتوافق أبدا مع هذه الأحداث. نحن لا شك نؤمل أن المستقبل لهذا الدين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح رومية، وسوف تفتح ويحصل المستقبل للإسلام، ولكن لا يعني ذلك أن نتلاعب بالنصوص الشرعية. وينبغي الإنسان إذا مرت عليه بعض هذه الكتابات أو بعض هذه المقاطع أن يحذر منها وأن يحذر منها، لأنه لوي لأعناق النصوص وتنزيلها في غير منازلها الصحيحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعجل بفرج إخواننا في سوريا، وأن يرزق بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.